بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. المؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث، وهو من حديث أبي هريرة في الصحيحين، بلفظ: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وجاء عند البخاري بلفظ: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان لو سمعه لصعق. المؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث ليستدل به على مسألة من مسائل كتاب الجنائز، وهي مسألة الإسراع بالجنازة. يستحب عند الفقهاء الإسراع بالجنازة، وهذا الأمر واضح وبين حتى عند عامة الناس، ولذلك يتداول الناس هذه الكلمة وهي قولهم: إكرام الميت بدفنه، أي بالإسراع بدفنه، وهي كلمة قد قالها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي مبنية على النصوص الشرعية التي تأمر بالمسارعة وبالتعجيل لتجهيز الجنازة. وعندنا عدة مسائل متعلقة بهذا الحديث. المسألة الأولى: حكم التعجيل والمسارعة بتجهيز الميت. اتفق الفقهاء على وجوب التعجيل والمسارعة في تجهيز الميت إذا خيف عليه التغير، إذا خيف عليه التغير بهذا القيد، واختلفوا في حكمه إذا لم يخف على الميت التغير. والمراد بالتغير أن تتغير جثة الميت في شكلها أو لونها أو حتى تخرج منها رائحة معروفة في هذا الأمر. فإذا خيف على الميت التغير وجب بالاتفاق المسارعة بتجهيزه ودفنه. أما إذا لم يخف على الميت، وهذا حال أكثر الأموات في هذا الزمن، لأن الميت بمجرد أن يموت، وخصوصا إذا كان في المستشفى، يوضع في ما يعرف بالثلاجات الخاصة بالموتى، وتكون الجثة باردة وغالبا لا تتغير. فهنا اختلف الفقهاء على قولين. ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب المسارعة بتجهيز الميت ودفنه على الفور، وهذا في حالة إذا لم يخف على الميت التغير، وكذلك إذا تيقن الناس بوفاة هذا الميت، فهنا يستحب المسارعة بتجهيز الميت. ويدل على هذا الاستحباب عدة أمور. الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا، الحديث الذي ذكره المؤلف. والأمر بالإسراع المراد به الأمر بالإسراع بتجهيز هذه الجنازة. الأمر الثاني أو الدليل الثاني مما يدل على هذا الأصل وهو استحباب المصارع بتجهيز الميت، ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم متى دفن هذا؟ فقالوا البارحة. فقال أفلا آذنتموني؟ أنكر عليهم النبي عليه السلام أنهم دفنوا هذا الميت ولم يخبروه بوفاته. فقالوا يا رسول الله دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فقام أي النبي عليه السلام فصففنا خلفه، أي فقام على القبر. قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه. وهذا الحديث جاء بعدة روايات. وجه الشاهد من هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم بادروا بتجهيز الميت والإسراع بذلك، ولم ينتظروا به صلاة الفجر، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة، لكن لم يقرهم على ماذا؟ على عدم الإخبار. لكن أقرهم النبي عليه السلام، لم يقل لهم لماذا لم تؤخروا الدفن إلى الصباح مثلا، إنما أنكر عليهم النبي عليه السلام أنهم دفنوا الميت ولم يخبروه. فدل هذا الأمر على أن المتقرر عند الصحابة المبادرة بتجهيز الميت وعدم تأخيره. ويدل على هذا الأصل كذلك أن تعجيل تجهيز الميت والإسراع بدفنه كان هو الغالب على هدي الصحابة رضي الله عنهم. وجاءت عدة آثار في هذا الباب، من ذلك ما جاء عن ابن الزبير أنه قال إذا مات له الميت من أهله، كان ابن الزبير يقول إذا مات له الميت من أهله عجلوا عجلوا أخرجوا أخرجوا، قال الراوي هو عروة فيخرج أي ساعة كان. وكذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في وفاة أبي بكر رضي الله عنه لم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح، أي أبي بكر رضي الله عنه توفي ليلا ولم ينتظر حتى الصباح بل دفن قبل الصباح. ولذلك قال الإمام أحمد كرامة الميت بتعجيله، كرامة الميت بتعجيله. إذا تقرر لنا أيها الإخوة أن تعجيل الميت في حالة تيقن وفاته وعدم الخوف من تغيره أن هذا التعجيل للاستحباب، ننتقل إلى المسألة الثانية وهي متى يجوز أو يشرع تأخير دفن الميت، أو ما هي الأعذار التي يسوق فيها تأخير دفن الميت. يعني إذا تقرر لنا أن التعجيل مستحب، إذا خلاف التعجيل يكره. طيب متى تزول هذه الكراهة؟ بوجود بعض الأعذار. ذكر الفقهاء عدة أعذار يسوغ لأهل الميت تأخير دفن الميت إذا وجدت هذه الأعذار. من هذه الأعذار إذا مات الميت فجأة ولم يتيقن بموته، واضطرب الناس وشكوا في وفاته من حياته، فهنا يجب تأخير الدفن حتى يزول الشك. وقد نص الفقهاء على هذه الحالة لأنهم في السابق كانوا يشكون، وحدثت حالات كثيرة ودفن الميت على أنه ميت وهو حي، حتى مع تقدم الطب في هذه الأيام وجدت بعض الحالات دفن فيها الميت وهو حي. وأخبرني بعض الإخوة عن حالة حدثت عندنا في الدولة، شخص أصيب بحادث وكان في غيبوبة لمدة أسبوع وبعد ذلك توفي، وقرر الأطباء أنه توفي، فدفن، غسل ودفن في القبر. في اليوم التالي يعني قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك بعض الناس في المقبرة لأمر من الأمور، فسمعوا صوت أنين، وإذا بهذا الصوت يخرج من قبر ذاك الرجل، فاضطرب الناس في هذا الأمر. فلما وصل الأمر عند بعض المسؤولين أمروا بنبش القبر، ولما نبش القبر وجدوا أن الرجل قد توفي من خلال التشريح من 10 دقائق، فدفن وهو حي. فالفقهاء لم يذكروا مثل هذه الحالات لأن بعض الأمور قد تقع ولو نادرا، فلذلك إذا شك أهل الميت أو الأطباء في وفاة هذا الرجل أو الميت لا يجوز أن يدفن إلا بعد أن يتيقن أو يغلب على الظن أنه قد فارق الحياة. الحالة الثانية من الأعذار التي يسوق فيها تأخير دفن الميت تجهيز المدفن الشرعي المناسب، كأن يموت الميت في مكان لا يمكن دفنه فيه، مثل أن يموت في طائرة أو أن يموت في بحر أو أن يموت في بلد لا توجد فيه مقبرة للمسلمين أو مكان خاص للمسلمين، فهذا يؤخر دفنه حتى يدفن في المكان المناسب إلا إذا خيف عليه من التغير، فهذا يدفن في أي مكان. ولذلك ذكر بعض الفقهاء أن من مات في البحر ولم يوجد مدفن له على البر أنه يرمى في البحر ويثقل ببعض الأمور التي تجعله لا يطفو ويرمى في البحر، وهذا يعني حالة استثنائية، لكن إذا لم يخشى عليه من التغير فلا يجوز أن يرمى في البحر. ومما يدل على هذا الأمر ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه قرأ قول الله سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا، فقال أبو طلحة رضي الله عنه استنفرنا الله وأمرنا الله واستنفرنا شيخا وشبابا، يعني الآية عامة، فقال جهزوني، فقال بنو يرحمك الله إنك قد غزوت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ونحن نغزو عنك الآن، يعني هو كبير في السن لكن يريد أن يغزو. قال أنس فغزى البحر، يعني ركب في السفينة للغزو فمات. قال فطلبوا جزيرة يدفنونه فيها فلم يقدروا عليه إلا بعد 7 أيام وما تغير. وهذا الأثر رواه الحاكم والبيهقي وإسناده صحيح. دل هذا الأثر على أن الصحابة أخروا دفن أبا طلحة أسبوعا كاملا، لماذا؟ لأنهم لم يجدوا المدفن المناسب الذي فيه تكريم للميت، وهذه الجثة لم تتغير فبقيت أسبوع، وهذا سبحان الله من كرامة هذا الصحابي. يؤخذ كذلك يعني أو يقاس على هذا العذر من مات في بلاد الكفر كأن يكون للعلاج ولا توجد هناك مقبرة خاصة بالمسلمين، أو توجد مقبرة خاصة لكن الإجراءات فيها نوع من التعقيد، فيجوز أن يؤخر هذا الميت حتى ينقل إلى ديار المسلمين ويدفن في القبر الشرعي. الحالة الثالثة أو العذر الثالث من الأعذار التي يسوق فيها تأخير دفن الميت، وهذه الحالة قد اختلف فيها الفقهاء، وهي تأخير دفن الميت من أجل حضور أقارب الميت، وهذه تحدث كثيرا. أحيانا يموت بعض الناس ويؤخر أولياء الميت دفنه حتى يحضر ابنه إذا كان خارج الدولة على سبيل المثال، أو يؤخر إلى وقت حتى يكثر جموع المصلين عليه، كأن يموت على سبيل المثال ليلا فيؤخر إلى العصر أو إلى الظهر في اليوم التالي حتى يصلي عليه أكبر عدد من الناس. هذا العذر قد اختلف الفقهاء فيه على قولين. القول الأول قالوا لا بأس بالانتظار وتأخير التجهيز قدر ما يجتمع له جماعة، ونص بعض الفقهاء قالوا ولا بأس بانتظار حضور الولي، كان يحضر الابن أو الأب أو الزوج أو غير ذلك إن كان قريبا ولم يوجد مشقة على الحاضرين في الانتظار. وهذا القول هو مذهب الحنابلة، وقال الشافعية لا ينتظر حضور من يصلى عليه إلا الولي، يعني الشافعية أجازوا بهذا القيد فقط، أما الحنابلة فقد توسعوا قالوا حتى يجوز تأخير حتى من باب اجتماع أكبر عدد على من المصلين على الميت. القول الثاني قالوا لا ينتظر بدفن الميت أحد، وهذا ما صرح به الإمام الشافعي حيث قال في كتابه الأم ولا ينتظر بدفن الميت غائب من كان الغائب، يعني مهما كان الغائب. القول الأقرب من هذين القولين والله أعلم هو القول الوسط، أنه لا بأس بانتظار الولي أو أحد الأقارب أو الانتظار لتكثير عدد المصلين بشرط ألا تطول المدة، بشرط ألا تطول المدة، كأن يكون وقت الانتظار لبضعة ساعات على سبيل المثال، وألا يكون في هذا الانتظار مشقة على الناس، فإن ذلك جائز ومشروع. وممن أفتى بهذا القول الشيخ العثيمين رحمه الله، أفتى بجواز تأخير دفن الميت إن كان هذا التأخير فيه مصلحة للميت أو مصلحة للأحياء. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي. في قول المؤلف رحمه الله في هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، والحديث كما بين المؤلف عند الإمام أحمد والترمذي وهو صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن بمعنى روح المؤمن معلقة بدينه، الدين هو كل ما ثبت في الذمة، كل ما ثبت في الذمة فهو دين يدخل في هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم معلقة بدينه قيل في معناها أي لا تفرح بما لها من النعيم حتى يقضى عنه الدين، وهذا إن كان من أهل النعيم. إذن الحديث فيه دليل على أنه يجب المبادرة بقضاء دين الميت من قبل الورثة إذا ترك الميت مالا، إذا ترك الميت مالا فيجب على الورثة المبادرة بقضاء دينه، أما إن لم يترك مالا فإنه لا يجب عليهم، لكن يستحب والأفضل والأبر بهذا الميت أن يقضى دينه. المسألة الثانية، ينبغي المبادرة بسداد الدين في حال الحياة قبل الموت، يعني الإنسان إذا سمع هذا الحديث يستفيد منه أنه ينبغي عليه ألا يؤخر دينه حتى يموت، وأن الأولى به والأكرم لنفسه أن يبادر بقضاء الدين في حالة حياته، وذلك لأسباب. السبب الأول لأن النفس المؤمن معلقة بدينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الأمر الثاني لأن كثير من الورثة لا يحرصون على سداد دين ميتهم حتى ولو ترك مالا، ولذلك يقول الإمام الصنعاني رحمه الله في هذا الحديث: وهذا الحديث من الدلائل على أنه لا يزال الميت مشغولا بدينه بعد موته، ففيه حث على التخلص منه قبل الموت، وأنه أهم الحقوق، وإذا كان هذا في الدين المأخوذ برضا صاحبه فكيف بمن أخذ غصبا ونهبا وسلبا. المسألة الثالثة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه، قوله بدينه يشمل دين الله ويشمل دين الآدمي، ودين الآدمي معروف، أما دين الله مثل الكفارة أو إطعام 60 مسكينا أو زكاة لم يؤديها صاحبها، فكل ذلك يدخل كذلك في هذا الحديث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء. المسألة الرابعة، إذا توفي مسلم وعليه دين ولم يترك مالا، وعجز أهله وأولياؤه عن سداد الدين، فهل يتحمل ولي أمر المسلمين قضاء هذا الدين أم لا؟ هل يلزم ولي الأمر ويكون في ذمته أن يقضي هذا الدين أم لا؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء، وخلافهم مبني على حكم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الميت المعسر. النبي عليه السلام في أول الإسلام لم يكن يقضي الدين عن الأموات، وكان يزجر عن هذا الأمر، وإذا علم أن هذا الميت عليه دين كان يقول: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه من المال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الدين عن الأموات. فالسؤال: هل كان قضاء النبي عليه السلام خصوصية به، وهل كان يقضي من ماله الخاص، أم كان يقضي من بيت مال المسلمين؟ هذه الاحتمالات جعلت الفقهاء يختلفون في هذه المسألة، فمنهم من قال أن هذا الأمر خاص بالنبي عليه السلام، ومنهم من قال أن النبي عليه السلام كان يقضي من ماله الخاص فإذا لا يجب على ولي الأمر المسلمين، ومنهم من قال لا، النبي عليه السلام كان يقضي من بيت مال المسلمين إذا يجب على ولي أمر المسلمين أن يقضي. هذه أقوال سببها الخلاف في تكييف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأرجح والله أعلم من هذه الأقوال أنه يجب على ولي أمر المسلمين قضاء هذا الدين إن كان مستطيعا وقادرا على السداد. وقال بهذا القول المالكية وبعض الشافعية، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال المسلمين: صلوا على صاحبكم. وهذا كما مر معنا كان في بداية الإسلام. يقول أبي هريرة: فلما فتح الله عليه الفتوح، أي على النبي عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. والحديث في الصحيحين. قال شراح الحديث: قوله فعلي قضاؤه يعني مما أفاء الله على النبي صلى الله عليه وسلم من المغانم والصدقات التي أمر الله تعالى بقسمتها على الغاربين والفقراء. فدل هذا الحديث على أن من مسؤوليات ولي أمر المسلمين إن كان قادرا أن يقضي الدين عن جميع أموات المسلمين ممن هو مسؤول عنه. وهذا الحكم في الحقيقة يدلك على مدى مسؤولية الولاية العامة، وأن الولاية العامة ليست مجرد تشريف أو بهرجة أمام الناس، لا، هي مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. يعني يتخيل الآن ولي أمر المسلمين أن كل مسلم مات عليه دين وكان هو قادر على سداد الدين أنه سيسأل يوم القيامة عن هذا الدين. هذا فقط في هذه المسؤولية، في هذه الجزئية. كيف بقية المسؤوليات عن طعامهم وشرابهم وحقوقهم؟ ولذلك ليس من هدي الإسلام التشوف إلى الولاية العامة لأنها مسؤولية. يعني إذا كان فقهاء الإسلام يحذرون من التصدر للقضاء التي هي سلطة خاصة، فكيف بالتصدر إلى الولاية العامة التي هي مسؤولية عامة؟ ولذلك هذا الحكم الشرعي فيه إشارة إلى انحراف بعض الجماعات وبعض الفرق التي من أصولها أن الإصلاح لابد أن يكون إصلاحا بالحكم والسياسة، وأنه لا صلاح للناس إلا إذا تولى أهل الصلاح المسؤولية عليهم وتولوا الحكم، فبعد ذلك نستطيع الإصلاح. وهذا في الحقيقة مفهوم خاطئ. ولذلك كل من تصدر للرئاسة ولم يضطر إليه اضطرارا غالبا أنه لا يوفق ويخذل في هذا الأمر. إذن القول الراجح في هذه المسألة أيها الإخوة أنه يجب على ولي أمر المسلمين أن يقضي الدين عن المسلمين إن كان قادرا ومستطيعا على ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. في هذه الجملة عندنا عدة مسائل. المسألة الأولى: ينبغي أن يكون الكفن سابغا ساترا لجميع بدن الميت في حال الاختيار. والدليل على ذلك ما جاء من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل. والكفن غير طائل هو الصغير غير كامل الستر. ثم قبر ليلا، يعني لم يكفن تكفينا كاملا وقد قبر ليلا. يقول جابر: فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك. هكذا قال أنس: إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. يعني الأصل أنه لا يدفن بالليل إلا في حال الضرورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. والحديث عند مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: وفي الحديث الأمر بإحسان الكفن. قال العلماء: وليس المراد بإحسانه السرف فيه، يعني الإسراف والمغالاة ونفاسته وإنما المراد نظافته ونقاؤه وكثافته وستره وتوصله. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، المراد بإحسان الكفن ليس المبالغة في الكفن أو أن يشترى الكفن بالدراهم الكثيرة، لا، إنما المراد أن يكون الكفن نظيفا ساترا يؤدي الغرض من التكفين وهو الستر. طيب، ما هو أقل ما يكفن به الميت؟ المؤلف رحمه الله قال والواجب في الكفن ثوب يستر جميعا، هذا هو الواجب وهذا هو الصحيح، وهو أن أقل ما يتحقق به الكفن للرجل هو ثوب واحد، وكذلك للمرأة ثوب واحد، بشرط أن يكون ساترا لا يصف ما تحته من البدن. السنة أن يكون ثلاث، المرأة خمس، لكن أقل الواجب أن يكون ثوبا واحدا بشرط أن يكون ساترا للميت، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، واستدلوا على ذلك بحديث أم عطية رضي الله عنها قالت في الحديث الطويل في وفاة بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب، قالت لما فرغنا يعني من الغسل ألقى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم حقوه، والحق هو الإزار، فقال أشعرنها إياه، أي الففنها فيه، قالت ولم يزد على ذلك، فدل ذلك على أن الثوب الواحد يكفي في الكفن، فهذا إذا كان في حق المرأة فمن باب أولى أن يكون في حق الرجل. المسألة الثانية، إذا تقرر عندنا أن الواجب في الكفن هو ثوب يسر جميع البدن، يستثنى من هذا الحكم عدة حالات لا يجب فيها التكفين. الحالة الأولى المحرم، فالمحرم يكفن في ثوبيه الذي مات فيه ولا يكفن جميع بدنه، فالمحرم يكفن بإحرامه فلا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب ولا يبخر، فيجب أن يجنب المحرم إذا مات على إحرامه ما كان قد تجنبه في حال إحرامه وهو حي، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته دابته، وفيه قال النبي عليه السلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، يعني لا تطيبوه، ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي لفظ ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فدل هذا الحديث على أنه يستثنى من تكفين جميع بدن الميت المحرم إذا توفي حال إحرامه. الحالة الثانية من الحالات التي تستثنى من هذا الأصل الشهيد، شهيد المعركة، فإنه يكفن في ثيابه التي قتل فيها، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد في حق الشهداء زملوهم في ثيابهم، يعني غطوهم في ثيابهم، وفي لفظ زملوهم بدمائهم، يعني لا تغسلهم، فيستحب لشهيد المعركة أن يدفن بثيابه التي استشهد فيها، ولكن كذلك يستحب، وجاء عن النبي عليه السلام أنه كفن بعض الشهداء فوق ثيابهم، فيستحب تكفين الشهيد بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه التي قتل فيها. والدليل على ذلك حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه في قصة مقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه، وهي القصة المعروفة التي لما قتل مصعب رضي الله عنه في غزوة أحد فلم يجدوا ثوبا يغطيه بأكمله، وكانوا إذا غطوا وجهه ظهرت قدمه، وإذا غطوا قدمه ظهر وجهه، فأمر النبي عليه السلام أن يغطى وجهه ثم يغطى بقية البدن بالإذخر. وكذلك دل على هذا الأمر حديث الزبير بن العوام في تكفين الرسول صلى الله عليه وسلم لحمزة، فالرسول عليه السلام كذلك كفن حمزة فوق ثيابه. فإذا دل هذا الحديث على أنه يجوز للشهيد أن يدفن بثيابه التي قتل فيها، وكذلك يجوز أن يكفن فوق ثيابه، لا تنزع ثيابه إنما يكفن فوق ثيابه. الحالة الثالثة التي تستثنى من هذا الأصل في حالة الضرورة، كأن يضيق الكفن أو تقل الأكفان مع كثرة الموتى، وخصوصا في أوقات الحروب والكوارث يعني الطبيعية كما يقال، إذا كثر الموتى وقلت الأكفان فيجوز أن يجمع أكثر من شخص في كفن واحد، أو إذا كانت الأكفان قصيرة فيغطى رأس الميت وما طال من جسده ويبقى الباقي مكشوفا كما ورد عن مصعب رضي الله عنه. وإذا قلت الأكفان كذلك وكثر الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في كفن واحد، كما جاء من حديث أنس رضي الله عنه قال: فكثر القتلى وقلت الثياب، وهذا في غزوة أحد، قال: فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد. وهذه في حالة الضرورة، أما في حالة الاختيار فالأصل أن كل ميت يكفن بكفن يستر جميع بدنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وصفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر، أن يكبر التكبيرة الأولى، وتكبيرات الجنائز الأربع كلها من أركان الصلاة لأنها بمنزلة الركعات، فلا يجوز إنقاص صلاة الجنازة عن أربع تكبيرات، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا، كذلك جاء من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخاف أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن ثم يكبر ثلاثا والتسليم عن الآخرة. فدل هذا الحديث على أنه لا بد من أربع تكبيرات أو ثلاث تكبيرات غير تكبيرة الإحرام. قوله: فقرأ الفاتحة أو فيقرأ الفاتحة، أي بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وذلك بعد التعوذ والبسملة. والدليل على ذلك حديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا. ابن عباس رضي الله عنه صلى صلاة الجنازة جهرا، قال: فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال: إنما جهرت لتعلم أنها سنة. المراد بالسنة هنا الطريقة المأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة تعد ركنا من أركان الصلاة، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وصلاة الجنازة تدخل في عموم هذا الحديث. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا استفتاح في صلاة الجنازة، فلا يشرع في صلاة الجنازة دعاء الاستفتاح، إنما دعاء الاستفتاح خاص بغير صلاة الجنازة. ويستحب كذلك بعد قراءة الفاتحة قراءة سورة قصيرة أو بعض الآيات القصيرة، وهذا قول لبعض الشافعية وهو السنة، ودل عليه حديث طلحة بن عبيد الله قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهرة، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال: سنة وحق. فدل هذا الحديث كذلك على مشروعية قراءة سورة بعد الفاتحة، ولكن هذه السورة تقرأ أحيانا، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واظب على قراءة هذه السورة. قال رحمه الله: ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في التكبير الثاني، يصلي على النبي عليه السلام كما يصلي في التشهد في الصلاة، لحديث أبي أمامة أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا أن المراد بالسنة هي الطريقة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.